بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة الحج عند قول الله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. وتوقفنا عند هذه الآية. هذه السورة كما عرفنا الإخوة من أبرز مقاصدها إقامة دين الله جل وعلا على أرضه، ويظهر ذلك بشعيرة الحج. فالحج عبادة ظاهرة، يجتمع المسلمون من كل مكان عند بيت الله، يقيمون دين الله وعبوديته جل وعلا. وأيضا ظهر في هذه السورة مما يرجع إلى مقصدها إقامة دين الله بالجهاد في سبيل الله. فجاءت هذه الآيات كما مر معنا في الإذن بالجهاد في سبيل الله، ومرت معنا هاتان الآيتان: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تأمل، قبل أن يأذن لهم بالجهاد يطمئنهم ويزودهم بهذه القوة العظيمة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويذكرنا بالشرط في المدافعة. إذا أردنا أن يدافع الله تعالى عنا فلنحقق هذا الوصف، وصف الإيمان: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تريد أن يدافع الله تعالى عنك، أن يدفع شر الشيطان عنك، شر نفسك الأمارة بالسوء، شر الدنيا وشهواتها، شر الأعداء من الكفار: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ثم جاء الإذن بالقتال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. بسبب أنهم ظلموا لما طردوا من مكة. فهذه أول آية نزلت في الإذن بالجهاد في سبيل الله. قال: وإن الله على نصرهم لقدير جل جلاله. توقفنا عند هذه الآية. ثم بيّن الله تعالى مظلوميتهم، بيّن ما يبرر دفاعهم وقتالهم، فشرح هذا الظلم بأنهم ظلموا. كيف ظلموا؟ قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، أخرجوا إلى الحبشة وأخرجوا إلى المدينة، تفرقوا في الأرض. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. فإذن الإنسان له حق في دياره، له حق في وطنه. نعم، بلاد المسلمين كلها واحدة، المسلمون كلهم أمة واحدة، لكن البلد التي عشت عليها، ولدت فيها وتربيت فيها، أكلت من خيراتها، تعلمت فيها، لك الحق فيها، أنت أحق فيها. وفي المقابل تستحق منك أن ترد شيئا من هذا الجميل. فيكون المسلم مطالب بحق زائد لوطنه الذي يعيش فيه. نعم، بلاد المسلمين كلها بلد واحد، هذا الأصل، لكن وطنك يستحق أمر زائد. وأعظم ما يكون فيه خدمة للوطن أن تكون مباركاً في هذا الوطن، تكون سبباً لنشر الخير في هذا الوطن، تكون سبباً في نشر العلم والدين في هذا الوطن، لأن هذا الذي يحفظ أمن الوطن ويضمن سعادة الناس فيه. أن تنصح وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تتعلم العلم النافع، هذا أعظم ما فيه خدمة لوطنك. ثم باقي الخدمات من مساعدة الناس ونفع الناس. ومن أعظم هذه الصور حفظ أمن هذا الوطن، لأن الأمن هذه النعمة هي من أكبر النعم التي هي سبب انتظام مصالح الدين والدنيا. ولزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولي الأمر هذا من أعظم الأسباب التي يقام بها دين الله جل وعلا على البلاد. فالإنسان إذن له الحق في وطنه، قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، وهذا أمر شاق على النفوس، لذلك الله تعالى يقرنه بالقتل، بقتل النفوس. قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان ولو أن كتبنا عليهم، حسنت، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لما أراد الله تعالى أن يبين الأوامر الشاقة على النفوس ذكر قتل النفس ثم ذكر الخروج من الوطن. قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، المسلم أخرج من وطنه الأول الجنة، ما ننسى هذه الحقيقة دائما، فيكون همه أن يرجع إليها فيعيش في الدنيا غريبا أو عابر سبيل. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، هذا السبب الذي من أجله أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وهذا استثناء منقطع كما ترى. لكن ما هو هذا الحق الذي بسببه أخرجوا إلا أن يقولوا ربنا الله؟ فهذه أصدق كلمة، وقال إلا أن يقولوا ربنا الله. فالعداوة لأجل الدين، هؤلاء الكفار أخرجوا المسلمين من مكة لأجل الدين. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، كما قال الله تعالى في قصة أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهكذا في الواقع يعني كثيرا من الحروب التي تكون على المسلمين تغلف بشعارات، لكن هي في الحقيقة للكيد بالمسلمين وزرع الفتنة بين المسلمين وقتل المسلمين. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم بيّن الله تعالى حكمة هذه المدافعة وحكمة الجهاد في سبيل الله. قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولولا دفع، وفي قراءة دفاع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض، يدفع قوما بقوم فيدفع شر الكفار بالمسلمين، وهكذا يدفع الناس بعضهم ببعض، فهذا تعبير عن الجهاد والقتال، لأن فيه كل واحد يدفع شر الآخر عن نفسه. فقال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، تأمل كيف عبر بهذا التعبير حتى يدلك أن الله هو الذي يتصرف في عباده كيف يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فنواصي العباد بيد الله، الله هو الذي يحركهم. فالله تعالى يدفع الناس بعضهم ببعض، وهذا إذا علمه المسلم يكون في قلبه يقين بالله، توكل على الله، حتى إذا ذهب للقتال في سبيل الله يستشعر أن الله هو الذي يسوقه ويحركه كيف يشاء، إن شاء نال الشهادة وإلا نصره الله. وكذلك إذا سلط الكفار على المسلمين في بعض الأزمان يعلم أن الأمر لله وأن هذا بسبب الذنوب، أن ما حققنا الشرط، فالله هو الذي يدفع الناس بعضهم ببعض. قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ماذا يحدث؟ قال لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذه الأماكن أماكن ماذا الإخوة؟ العبادة. لهدمت صوامع، صوامع جمع ماذا؟ صومع، وهي ماذا؟ نعم، مكان الراهب، المكان الذي يتعبد فيه الراهب. فالصومعة هي المعابد الصغيرة للرهبان، ليست الكنائس للنصارى، وإنما هي خاصة بالراهب، وكانت في الماضي تكون على شكل منارة ويصعد إليها الراهب في الأعلى ويضيء السراج فينفع الناس بالسراج ليهديهم في طريقهم ويتعبد لله فيها ويكون بعيدا عن الناس في العلو، كما قال امرؤ القيس قال تضيء الظلام بالعشي كأنها منارة ممسى راهب متبتل. فهذه الصومعة. وبيع جمع بيعة، وهي ماذا؟ أو بيعة، نعم، وهي ماذا أيضا؟ هي لمن؟ لا، للنصارى أيضا، لكنها ماذا؟ عامة. الصومعة خاصة بالراهب يتعبد فيها، والبيع عامة، يعني هي كنائس النصارى، كنائس النصارى. وصلوات، صلوات هي ماذا؟ لمن؟ لليهود، نعم. قالوا صلوات هي معربة من كلمة صلوثا، صلوثا هذه عند اليهود بمعنى المعابد، صلوثا، لكن لما عربت حولت الثاء إلى تاء، ولهذا جاءت في قراءة شاذة صلوات، هذا في قراءة شاذة ما يقرأ بها طبعا، لكن كأنه نظر فيها إلى أصل الكلمة عند اليهود. قال وصلوات، وتأمل، الله أعلم، قام في ذهني الآن أن الله ذكر بالنسبة للنصارى مكانين، لكن بالنسبة لليهود ذكر مكانا واحدا. لماذا؟ لأن النصارى إيش؟ أكثر تعبدا، هذا معروف، النصارى عندهم رهبانية وتعبد أكثر من اليهود، والله أعلم. قال لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، ومساجد، والمساجد هي للمسلمين، وما أجمل يعني هذا الاسم، ومساجد، ومساجد، فمأخوذة طبعا من كلمة السجود لله جل وعلا، وأقرب ما يكون العبد من رب وهو ساجد. تأمل كيف المكان الذي نعبد الله تعالى فيه في دين الإسلام يسمى بالركن الذي يكون فيه العبد أقرب ما يكون إلى رب جل وعلا، حتى تستشعر أن هذا المسجد مكان قرب لله، هذا المسجد بيت الله. إذا دخلت المسجد وقلت اللهم افتح لي أبواب رحمتك تشعر بهيبة في قلبك، تشعر أنك دخلت بيت الملك، وتشعر بشوق إلى الله تعالى، وأنك تريد أن تتقرب منه بالسجود لله جل وعلا. قال ومساجد، قال لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذه الجملة تعود على ماذا؟ على كل الأماكن ولا على المساجد فقط؟ نعم. قال الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذا جاء عن السلف إذن عن الضحاك، قال الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا. وجاء عن قتادة رحمه الله أنه قال: مساجد المسلمين يذكر فيها اسم الله كثيرا. وهذا رجحه ابن جرير رحمه الله، قال ابن كثير: لأنها أقرب المذكورات، يعني الأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور يذكر فيها، يعني في المساجد. لكن أيضا القول الأول محتمل جدا، لأنه ذكر أماكن متعددة ثم قال يذكر فيها، يعني عموما في هذه الأماكن. ف يعني ولعله يقال لا تعارض بين التفسيرين، يعني نقول الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا، لكن لعله من خص المساجد بهذا لأنها أعظم في هذه الميزة، لأنها أعظم في هذه الميزة، والله أعلم. هنا يأتي إشكال، يقول لك كيف يعني هنا الله تعالى يقول شرع الجهاد لأجل حفظ هذه الأماكن، وهل المسلمون يدافعون عن كنائس النصارى ومعابد اليهود التي فيها في زماننا هذا الشرك بالله، ويقولون عيسى ابن الله وعزير ابن الله ويشركون بالله، فكيف ندافع عنهم وندافع عن هذه الأماكن؟ وأين ذكر الله فيها؟ بل لا يذكر الله فيها الآن، الآن فيها الغناء والرقص وال يعني الفواحش في الحقيقة. فنقول ماذا؟ ما التوجيه في هذه الآية؟ نعم، في وقتها. نعم، يعني هذا قال به كثير من المفسرين، أن المراد بهذا لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا. يعني هذا بالنسبة لي يعني حكمة الجهاد عموما، أنه فيه حفظ للأديان، في حفظ للأديان. فلولا الجهاد لاستولى الوثنيون المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم وعلى معابدهم فهدموها، ولم يتركوا للنصارى بيعا ولا صوامع في زمنهم، ولا لليهود صلوات في زمانهم، ولا للمسلمين مساجد في زمانهم. وطبعا في زمانهم طبعا يعني كان فيها ذكر الله وكان فيها توحيد الله جل وعلا. يعني هذا قول. القول الثاني أيضا، وكلاهما صحيح إذا أردنا أن يكون هذا في زماننا، يعني قال لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، يعني لولا الجهاد لغلب المشركون على المسلمين. ومما هو معروف أن المسلمين إذا دخلوا بلادا وفتحوها وكان فيها معابد مثلا لليهود أو النصارى، لا يهدمون هذه المعابد، لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين، ما دام أنهم رضوا بدفع الجزية فيحمي المسلمون هذه البلاد، يحمي المسلمون هذه البلاد، لكن بشرط أن هؤلاء لا يبنون معابد أخرى. لا، خلاص العزة للإسلام وأهله، تبنى المساجد لكن المعابد الأولى تبقى على حالها. هذا يدلك على أن الإسلام ليس فيه إكراه، المقصد دعوة إلى الله، فتح البلاد والقلوب. فلولا الجهاد لاستولى المشركون الوثنيون على يعني على هذه البلاد التي فيها المساجد والصوامع والبيع، ولهدموها كلها. فيكون هذا حتى على ظاهره، ولا يلزم من هذا إقرار تلك الديانات على يعني ما هم عليه من باطل. وإذا كان فيها شيء من الباطل فيمكن حمل الآية على المساجد فقط، إذا قيل أن هذا في زماننا لكن هم يشركون بالله تعالى فيها، فتحمل الآية على يذكر في اسم الله كثيرا يعني المساجد، فيكون هذا بحسب الحال، والله أعلم. نعم، فإذا قال إذن الحكمة من الجهاد هو الدفاع عن الدين. قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالمقصود الأعظم من الجهاد هو الدفاع عن الدين والقضاء على الشرك، وهذا الإخوة لا بد منه، لأن أهل الباطل لا يتنازلون عن سيادتهم. فإذا جاء مثل المسلمون يريدون يدخلوا بلدا يقولون لا ما نسمح لكم. يعني تخيل لو سمحوا للمسلمين قالوا نحن ما نريد قتالا، نحن أناس مسالمين ما نريد قتالا، تريدون أن تدعوا إلى الله تنشرون دينكم تفضلوا في هذه البلاد افعلوا، لكن يعني كما تريدون، هل سيحصل قتال؟ ها؟ هل سيكون جهاد؟ لا، خلاص إذا ما يوجد شيء يعني يحتاج إلى قتال، والمقصود الدعوة. لكن ما الذي يحصل؟ يعني يقوم هؤلاء المعاندون يقفون أمام المسلمين في نشر الدين، ما يريدون الإسلام، أو يظنون أنهم إذا رضوا بذلك أنهم ستسقط زعامتهم وسلطتهم سيادتهم، فهم يريدون الدنيا فيقاتلون، فيكون الجهاد فقط لهؤلاء الذين يعاندون ويصدون عن سبيل الله. إذا أنتم ما عندكم حجة، إذا كان عندكم حجة هاتوا بها، الدين واضح، الدين الحق واضح، توحيد الله واضح. فإذا وقفوا هنا لابد من إزالة هذا العائق والمانع حتى يصل الإسلام لباقي الناس. الناس العوام في الغالب ما يريدون قتالا، وفي الغالب يسلمون إذا دخل المسلمون تلك البلاد وتعاملوا معهم بالأخلاق الحسنة، في الغالب يسلمون. فإذا تبين بهذا أن الجهاد مقصوده الدفاع عن الدين ونشر الدين، وذلك بالقضاء على المعاندين الذين يصدون عن سبيل الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المرأة يعني التي لا تقاتل، وعن قتل الصبيان، وحتى الخلفاء كانوا يوصون بأن الراهب في صومعته لا يقتل، أي إنسان لا يشارك في القتال لا يقتل. هذا من رحمة الإسلام. قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فأما هنا بدأ بالصومعة الصغيرة، ثم البيع الكبيرة الكنائس، ثم الصلوات، ثم المساجد. فقال علماء هذا انتقال من يعني ترق من الأقل إلى الأكثر عمارا، فانتقل إلى أن وصل إلى المساجد وهي الأشرف والأعظم. وإن كان النصارى أكثر تعبدا، لكن شريعة اليهود يعني كما هو معروف هي الأصل، كتاب اليهود هو الأصل، والإنجيل مكمل للتوراة. فناسب أن يؤخر الصلوات يعني انتقالا من يعني الأقل إلى الأشرف فالأشرف. وتأمل كيف يعني أخر المساجد، قال البقاعي أخرها لتكون بعيدة عن الهدم قريبة من الذكر. يعني قال لهدمت، قال صوامع وبيع وصلوات ومساجد، كان بعيدة عن الهدم. قال يذكر في اسم الله كثيرة، هي أقرب إلى هذه الجملة، يعني هذا من اللطائف. وسبحان الله أشار الشيخ بن سعدي رحمه الله إلى معنى لطيف في الواقع الذي نعيشه، أنه يقول يعني ترى مساجد المسلمين عامرة مع أن كثيرا منها تحت ولاية الكفار. هذا تجده في بلاد الغرب، يعني في أوروبا في أمريكا تجد مساجد، نعم قد ما يكون فيها أذان، وأحيانا يكون هناك أذان في بعض المناطق، لكن هي تحت حكومات كافرة، بل بعض الدول كافرة تصرف رواتب للأئمة في تلك المساجد. فسبحان الله تأمل، يقول الشيخ بن سعدي فيقول هذا داخل في عموم هذه الآية، وهذا فرد من أفرادها. قال فإن من عرف أحوال الدول الآن ونظامها، وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتها عضوا من أعضاء المملكة وجزءا منها، سواء كانت تلك الأمة، نعم نعم، سواء كانت تلك الأمة مقيدة بعددها أو مالها أو علمها أو خدمتها، فترعى أو نعم فتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعب الدينية والدنيوية، وتخشى إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامها وتفقد بعض أركانها، فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم خصوصا يعني في المساجد. سبحان الله، فتأمل بالفعل هذا من يعني سبحان الله، انظر إلى لطف الله تعالى بالمسلمين حتى في من يعيش هناك، فلا شك أن هذا موجود. فالدولة إذا ما أقامت هذه المصالح الدينية لمن يعيش على أرضها ويعني لهم يعني شأن في تلك البلاد، تخشى أن ينقلبوا عليها أو أن يختل نظام تلك البلد. تلاحظ في تلك البلاد يعني يسمحون لكل أحد، سواء كمسلمين أو غير مسلمين، معابد حتى للوثنيين موجودة، بل تجد فرق ما سمعت بها من قبل ومعابد لهم في تلك البلاد، كل هذا حفاظا على ما هم فيه. لكن تأمل، هذا يعني نقول حرية لكن ليست حرية محمودة، لأنه يجعل الناس يعني تجتمع فيهم الأديان الباطلة والمحرفة بلا ضوابط. لكن تأمل في دين الإسلام، لما يفتحون بلاد يعني كافرة ما يخربون المساجد، لكن في الوقت ما يخربون المعابد، معابد يعني الكفار هناك، لكن في الوقت نفسه تأمل لا يسمحون لهم بالتوسع بنشر دائرة الباطل والفساد، وإنما ينشر الدين الحق. فالشاهد أن هذا يعني يدخل في يعني هذا، فسبحان الله هذا من دفع الناس بعضهم ببعض أيضا، والله أعلم. قال يذكر فيها اسم الله كثيرا، وتأمل كيف خص هذه العبادة، يذكر فيها اسم الله كثيرا، فكل عبادة هي في الحقيقة من ذكر الله. وأقم الصلاة لذكري، والصلاة هي أعظم مظهر من مظاهر الذكر لله، مظهر عملي. فهذا روح الصلاة، أنت في الحقيقة لما تصلي تقف بين يدي الله كأنك دخلت على الملك. فالإنسان إذا صلى وما قام في قلب ذكر لله، ما الفائدة من صلاته إذن؟ يذكر فيها اسم الله كثيرا، طبعا أوضح صورة الصلاة في هذه المساجد، تكبر الله، والصلاة كلها ذكر، تسبيح وتكبير وتلاوة القرآن الذي هو أعظم الذكر، ثم هي ذكر بالقلب. أنت لما تقف بين يدي الله تستشعر أنك قريب من الله، يكون قلبك على صلة دائمة بالله، تتذكر ربك دائما أن الله قريب منك، أنك واقف بين يديه، تذكر عظمته، تذكر إحسانه ورحمته وكرامته بك وأنت تصلي. قال يذكر فيها اسم الله كثيرا. ثم أيضا تأمل، يعني لما ذكر الحكمة من الجهاد، أيضا الله تعالى يذكر المسلمين بشرط النصر، قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله، هذه اللام تفيد ماذا؟ التوكيد، مع إيش تسمى ماذا؟ القسم، القسم، هذه اللام لام الموطئة للقسم، يعني والله لينصرن الله من ينصره، يعني قسم الله تعالى يقسم. فهذا شرط النصر، ولينصرن الله من ينصره. سبحان الله، إيش معنى من ينصره؟ هل الله يحتاج إلى نصر؟ هو الغني الملك الكبير المتعال جل وعلا، لكن تأمل كيف قال من ينصره. نعم نحن نفسرها نقول ماذا يعني ينصر؟ ماذا ينصر؟ دينه. لكن تأمل كيف أن الله يقرب عباده المؤمنين منه، فما يقول ولا ينصرن الله من ينصر دينه، بل قال من ينصره، حتى تشعر أنك قريب من الله وأنك جندي من جنود الله. لما تدعو إلى الله، لما تنصر دين الله، أنت تنصر الله. يشبه قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الله غني عن أموالنا. لكن تأمل في جمال هذا الأسلوب، في جمال هذه الآيات، في لطف الله بعباد المؤمنين، تشعر في نفسك كأنت تنصر الله، والله غني والله الملك. لكن لما تخدم هذا الدين بأي خدمة تشعر أنك قريب من الله. قال ولا ينصرن الله من ينصره، وهذا وعد، والله لا يخلف وعده. قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، الآيات في هذا كثيرة. فإذا وجدنا الآن الواقع أن النصر غير موجود، يعني في الغالب في أحوال المسلمين، وأن الكفار سيطروا على البلاد والأرض ولهم هيبة في العالم وقوة في العالم، فنعرف أن السبب إنما هو من أنفسنا، لا ما نصرنا دين الله. كم من الشركيات موجودة في بلاد المسلمين للأسف، الحمد لله هنا في الجزيرة الأمر أهون، لكن لما تخرج إلى بعض بلاد المسلمين ترى العجب، الأضرحة والقبور موجودة وتعظم، وبعضها في المساجد، وبعضها في بعض المناسبات يزور هذه الأضرحة بالملايين من المسلمين. سبحان الله، لا يزال هذا موجودا، إلى الخرافات الأخرى من الشرك الأصغر إلى المعاصي والموجودة في بلاد المسلمين، من الزنا، من الربا، من شرب الخمر. كيف إذن نريد نصر من عند الله؟ فلابد أن نطهر أنفسنا. الإصلاح يبدأ من النفوس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نصر الدين أن ننصر دين الله على أنفسنا أولا، ننصر دين الله في بيوتنا، ننصر دين الله في أعمالنا، أينما كنا في مجتمعاتنا بذلك يتحقق النصر. ليس النصر نصر دين الله يكون بالخروج على ولاة الأمر وإثارة الفتن والثورات في المجتمعات، هذا ليس نصرا للدين أبدا، بل هذا يرجع الدين إلى الوراء، يرفع الأمن من تلك البلاد، تسفك الدماء وتعم الفوضى. لكن كما قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولينصرن الله من ينصره. هذه الآية ما يخرج منها مسلم تقول أنا صغير أنا كبير أنا معم، لا والله لو تصلح نفسك هذا والله فيه خدمة عظيمة للإسلام. تخيل لو أن كل واحد فقط اقتصر على إصلاح نفسه، خلاص المجتمع يتحول تلقائيا إلى مجتمع صالح تائب إلى الله. نعم ما نقول مستحيل أن يرجع الناس كلهم فردا فردا، لابد، حتى في مجتمع الصحابة هناك من زنى، هناك من سرق، لكن العبرة بالغالب بالعموم. تخيل لو كان غالب حال المسلمين رجوع إلى الدين، توبة إلى الله، ويحمل الشاب في قلبه هذا الهدف، ما خلقت إلا لهذا، هذه الدنيا كلها زائلة، هذه أعظم غاية، أعظم هدف، أعظم وظيفة، يكون عندك هم الدين، تتعلم الدين، تحفظ القرآن، تحفظ ما تيسر من السنة، ثم الله تعالى سيفتح لك أبواب الدعوة، أبواب الخير. ما أجمل أن تكون خادما لهذا الدين، تنصر الله جل وعلا. ولينصرن الله من ينصره. هذه الآية كما أنها في حق المجتمعات والأمم، فكذلك هي في حق الأفراد. إذا أردت أن ينصرك الله أنصر دين الله، تجد نفسك منصورا، تنتصر على نفسك الأمارة بالسوء، تنتصر على شيطانك، تنتصر على أعدائك. ولينصرن الله من ينصره، ثم ربط القلوب به جل وعلا، إن الله لقوي عزيز. لا تقول كيف نحن ضعفاء ما عندنا شيء، لا، إن الله لقوي عزيز. وتأمل في سورة الحج يعني هذا يفيد من يحفظ القرآن، في القرآن كثير إن الله لقوي عزيز، إن الله قوي عزيز، لكن اللام ما جاءت إلا في سورة الحج، إن الله لقوي عزيز هذا ما يوجد إلا في سورة الحج، القرآن كله إن الله قوي عزيز، لكن في سورة الحج إن الله لقوي عزيز، حتى سيأتي نعم في آخر السورة كذلك ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، وهذا يتناسب مع مقصد السورة، يعني هذه السورة أو هذه الآيات هي أول الآيات في الجهاد في سبيل الله، فناسب أن تؤكد الآيات، تؤكد المعاني فيها تطمينا للقلوب، إن هذه أول آية فيها إذن بالجهاد في سبيل الله، ثم كذلك السورة كلها، السورة لإقامة دين الله جل وعلا، فناسب أن يؤكد معنى القوة هنا. قال إن الله لقوي قوي، الإنسان قد يكون عنده قوة لكن يغالبه غيره، فنفى هذا الوهم فقال عزيز، يعني عزيز لا يغالب، قوي، وكمال القوة بالعزة، تجد إنسان قوي لكن ليس بعزيز، قوي لكن غير أقوى من يغالبه، لكن الله قوي ولا أحد يقابل قوته جل وعلا، فهو العزيز جل جلاله. قال إن الله لقوي عزيز، هنا كلمة جميلة للشيخ بن سعدي رحمه الله في هذه الآية، قال ولينصرن الله من ينصره، يقول هذا النصر ظهرت أسبابه، يعني في زماننا في واقعنا ظهرت أسبابه، نعم يعني مع الواقع المؤلم الذي نعيشه، لكن والله الإخوة المسلم ينظر إلى واقع بنظرة متفائلة، الخير موجود، ويعني تجد رجوعا طيبا من كثير من المسلمين للدين الحق وللبحث عن العلم النافع والعمل الصالح، تمسك بالدين. فيقول ابن سعدي ظهرت، قال هذا النصر ظهرت أسبابه بشعور المسلمين بضرورة رجوعهم إلى دينهم، والشعور مبدأ العمل، فنحمده ونسأله أن يتم نعمته. سبحان الله، الآن بالفعل يعني المسلمون في هذا الزمن شعروا بهذا الأمر، وكل ما تأتي فتن وأحداث تزيد هذا في قلوب المسلمين، أنه خلاص ما في فائدة إلا أن نرجع إلى الدين، مهما حاول المسلمون جربوا حلولا مختلفة من ثورات من كذا، رأوا أنه ما في فائدة، حتى الآن يعني لو تنظر الآن سبحان الله لله في خلق شؤون، قبل هذه السنوات التي حصلت فيها ثورات، وكان الناس قبل يعني كثير منهم عنده فكر الحماسة والثورة لكن ما يبدي، ويظن أن الخطيب إذا خطب على المنبر بخطبة حماسية يحرض الناس على ولاة أمورهم أن هذا هو الشجاع، هذا هو على الحق، وهذا كان مشهورا عند كثير من المسلمين، لكن تأمل لما حصلت هذه الفتن، نسأل الله أن يدفع هذه الفتن عن بلادنا وبلاد المسلمين، وهذا يعني من الشر الذي وقع في الأمة لا شك، لكن تأمل لله الحكمة البائرة في كل شيء. فالآن مثل هذه الفتن من الأمور التي يستفيد منها المسلم، المسلم دائما يعتبر بما يرى، فتجد الآن أكثر الناس تيقنوا أن هذه الثورات هذه الفتن هي من الشؤم والشر على الأمة وليست من دين الله في شيء. كيف تغير هذا الفكر تماما؟ مهما نصح الناصحون وعظوا وقالوا هذا يخالف الشرع وهذا، قد ما يتأثر هؤلاء ويأتون بالشبه، لكن الآن الواقع أكبر شاهد، ما حلت هذه الفتن والثورات في بلاد إلا وتمنى أهلها اليوم أن تعود حال كما كانت من قبل، وكم سفكت من يعني آلاف آلاف الدماء، هؤلاء النساء الأطفال الأبرياء بأي حق؟ لكن نعم نحن نقول الله تعالى أرحم بهم، الله تعالى اصطفاهم شهداء عنده، لكن أما الآن عرف المسلمون أن هذا أمر باطل، هذا أمر باطل ولا خير فيه أبدا. سبحان الله. فشعر المسلمون الآن أن الحل الوحيد وماذا؟ تمسك بالدين، لعل هذا من تباشير الخير. بل حتى الآن تكاتف يعني بعض المسلمين لتكاتف بعض قادتهم في يعني إقامة جيوش لدفع عدوان المعتدين على بعض البلاد كما حصل في اليمن، ويعني الحمد لله هذا أنعش نفوس المسلمين، شعروا بشيء من القوة، عندهم شيء من القوة. ونسأل الله تعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهله، يعز فيه أهل الطاعة، يهدى فيه أهل المعصية. قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم نختم بهذه الآية. قال تأمل، لما وعدهم بالنصر بعد ذلك ذكرهم أيضا وبين صفات المسلمين بعد النصر. ليس النصر هو المقصود لذاته فقط ننتصر خلاص، لا. قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف فنهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. طيب هل هذه الصفات تختلف عن صفات ما قبل النصر؟ ها؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. طيب قبل التمكين ماذا يفعلون؟ نفس الشيء. هذا يدلك الإخوة على أن أعظم واجب ينبغي على المسلم أن يحرص عليه دائما وأن يجعل نصب عينيه إقامة دين الله. دين الله فيه كل بركة وكل خير. فتريد أن تنتصر طبق هذه الصفات، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طيب نصرك الله، بعد النصر ماذا تفعل؟ هل خلاص تضع رجل على رجل تقول انتصرنا وتترك الأوامر؟ لا، ليس المقصد هو النصر، ليس المقصد فقط أن ترتفع على الناس. لا، أنت إذا تريد الدنيا ما تريد الدين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لا تظن أن مسألة الجهاد ومسألة القتال لأجل أن فقط رفعة، لا. نعم العزة للإسلام والرفعة للإسلام وأهله، لكن المقصود بهذا هو إقامة دين الله جل وعلا. فتجد الواجبات قبل النصر وبعد النصر هي واحدة. نعم قد تكون هناك بعض الأمور تختلف بحسب الحال، هناك قتال جهاد، هنا قبل مثلا في زمن استضعاف ما يكون هناك قوة أو جهاد بالقوة، هناك جهاد بالعلم، ثم إذا حصلت قوة يكون الجهاد بالقوة، لكن أصول الواجبات واحدة حتى تعلم أن النصر ليس مطلوبا لذاته وإنما يطلب لغيره لإقامة الدين. ننتصر لأجل أن ينتشر دين الله تعالى في الأرض أكثر ويقيم الناس الصلاة ويؤتون الزكاة وهكذا. قال الذين إن مكناهم في الأرض، هنا قال إن، يعني تعرف أن إن تستخدم في الأمور ماذا؟ المشكوك فيها أو التي لا تقع غالبا، بخلاف إذا، إذا تستخدم في الأمور ماذا؟ المحققة الواقعة، إذا زلزلت الأرض زلزالها. ذلك في النعمة تستعمل إذا، وفي المصيبة والشر تستعمل إن، كما قال الله تعالى ماذا في آل فرعون؟ لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. لأن النعمة هي الغالبة في حياة الناس، لكن المصائب يعني عارضة وطارئة في حياتك. طيب ليش هنا استخدم إن مع أن التمكين في الأرض يعني وعد محقق من الله جل وعلا؟ قال الذين إن مكناهم في الأرض، قال لك هذا فيه إشارة إلى أن وقت النصر مبهم، التمكين مبهم، التمكين أمره إلى الله ليس إليكم. إن مكناهم في الأرض يعني هذا أدل على إخلاص المخلص
لا تجعل همك التمكين والنصر فقط، لا، هذا التمكين راجع إلى الله. الذين إن مكناهم في الأرض، إن شئنا أن نمكنهم مكناهم، وإلا فالأمر لله. فهذا أدل على الإخلاص. فإذن يعني النصر قد يعني يبطئ، لأن الوقت لم يحن بعد، لا يزال هناك يعني موانع تمنع منه. مسلمون ما رجعوا إلى دينهم حق الرجوع، لا يزال عندهم معاصي، يحتاجون إلى تمحيص، يحتاجون إلى تطهير، وهكذا إلى أن تستعد هذه الأمة للنصر التام، وترفع يعني حقا هذا الدين وراية الدين في مشارق الأرض ومغاربها. فلعل هذه الفتن والأحداث التي تقع تهيئ الأمة لهذا شيئا فشيئا. فقال الذين إن مكناهم في الأرض، إذن الأمر أمر التمكين من عند الله، إن مكناهم في الأرض. أنت لا تستعجل موضوع التمكين والنصر. قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا الإخوة جماع الدين وجماع الأعمال الصالحة، أن الصلاة فيها إشارة إلى الصلة بالله جل وعلا، والزكاة فيها إحسان إلى عباد الله، وهذا جماع السعادة وجماع الخير. الإنسان إذا أصلح صلة بالله، وأعظم هذه الصلات بالصلاة، ويدخل في هذا سائر العبادات بعد ذلك تقاس على الصلاة. ثم الزكاة يعني النفع المتعدي وما في إحسان إلى الناس. قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما تقرأها آتوا، لا، آتوا هذا أمر، هنا آتوا، هم الذين فعلوا، آتوا الزكاة. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وتأمل كيف يقول أقاموا الصلاة، هذا تعبير يعني في القرآن كثيرا يأتي به، ما يقول صلوا أو فعلوا الصلاة أدوا الصلاة، لا، يقول أقاموا. أقاموا لماذا؟ يعني تأمل، إقامة الشيء أن تجعله منتصبا قائما، كأن الصلاة بناء تقيمه وترفعه وتنشئه، فتحرص عليها وتهتم بها، على تهتم بها وتحرص على إتقانها وإحسانها، مثل ما تبني البناء وتقيم البناء، هكذا تصلي صلاة مطمئنة خاشعة على السنة. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومع يعني هذا، فيعني هذا فيه إصلاح للنفس وإحسان إلى الناس، ثم ذكر أعظم إحسان وفيه يعني إصلاح للغير أو لغيرهم. قال وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، كما جاء في وصية لقمان: يا أبني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا فيه صلاح النفوس. ثم قال وأمروا بالمعروف. تأمل كيف يسمي الدين معروفا، أمروا بالمعروف يعني ماذا؟ يدخل فيه كل أوامر الشريعة. أمروا بالمعروف، لماذا يقول بالمعروف؟ لأن الشريعة الدين تعرفه العقول، تعرف حسنه وجماله، فهذا يسهل قبول الدين في نفوس الناس. ذلك تأمل سبحان الله كيف لما يأتي أمر الناس بالدين يعبر بكلمة المعروف. وهذا لعل فيه إشارة وإيحاء إلى أن الذي يأمر الناس بالمعروف يدعوهم إلى الله لابد أن يقرب هذا إلى عقولهم، يبين حكمة الله تعالى في ذلك، يبين ما في شريعة الله من الحكم والأسرار، حتى يعني يقبل الناس على هذا الدين. فهذا الدين موافق للعقل الصحيح والفطرة السليمة. قال وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، المعاصي والمحرمات والشرك كله منكر. تأمل كيف سماه منكرا، لماذا؟ نعم، العكس يعني ماذا؟ تستنكره العقول، تستنكره الفطر المستقيمة. كيف تعبد غير الله؟ هذا إيش؟ ما خلق وما رزق. كيف تقتل إنسان يعني ما فعل شيئا، ما قتل ولا؟ كيف يعتدي الإنسان على أعراض الناس، يزني والعياذ بالله؟ كيف يأخذ أموال الناس، يسرق؟ كيف يدخن ولا يقع في الخمر والمسكرات، يجحد؟ هذه النعمة، نعمة العافية، ويضر بنفسه. تلاحظ أن المعاصي كلها أمور ينكرها العقل وتنكرها الفطر المستقيمة. قال ونهوا عن المنكر. ثم تأمل سبحان الله، يعني يختم الآيات بما يعلق القلوب بالله. هنا قال إن الله لقوي عزيز، هنا كذلك قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ثم قال ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور، أيضا هذا فيه تطمئن للمؤمنين، والعاقبة للمتقين. إذا يعني رأوا أن التمكين تأخر، طيب الله وعدنا بالنصر، ما جاء النصر، ما جاء التمكين، قال ولله عاقبة الأمور. فعاقبة الأمور يعني العاقبة، النهاية، نهاية الأمور لله وحده جل وعلا. يعني تكون نهاية الأمور له، يعني ليس لغيره، ليس للأديان الباطلة المحرفة، بل لله ولدين الله. تكون العاقبة للمتقين كما قال الله تعالى والعاقبة للمتقين. نعم، فهذه آيات سبحان الله، يعني كم نقرأها، ولكن كلما قرأ المسلم وعاش معها هكذا يتفاءل ويعني ينشط لأن ينصر دين الله في نفسه وفي بيته، ويعني يكون ممن يعني ينصر دين الله جل وعلا في مجتمعه. نسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا من أنصار دينه. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله خير.